إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إخوة الإسلام، وما بكم من نعمة فمن الله، ونعم الله تعالى لا حصر لها، كما قال عز وجل في موضعين من كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أجل نعم الله تبارك وتعالى على بني الإنسان نعمة الأمن والأمان. نعمة الأمن والأمان من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على بني الإنسان. ولذلك لما أسكن أبونا إبراهيم عليه السلام من ذريته بواد غير ذي زرع عند بيت الله الحرام، سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم ويطعمهم من الثمرات، ولكنه عليه السلام علم أن الطعام لا قيمة له مع عدم الأمن والأمان، فقدم في سؤاله سؤال ربه عز وجل لذريته: الأمن قبل الطعام. فقال عليه السلام كما حكى رب العالمين: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فلما استجاب الله سبحانه وتعالى له وحقق لأهل هذا الوادي الأمن ورزقهم من الثمرات، امتن سبحانه وتعالى عليهم أيضا بهذه النعم، وقدم نعمة الأمن على نعمة الرزق، فقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فالأمن والأمان قبل الطعام، والأمن والأمان هو أعظم أسباب النمو الاقتصادي ورواج الحركة التجارية، حركة البيع والشراء. فكلما كان البلد آمنا مطمئنا، كلما تحركت التجارة وازدهرت وصار من اليسير جدا الاستيراد والتصدير، بل وأقبل المستثمرون من العالم كله على هذا البلد الذي يجدون فيه الأمن على أنفسهم وأموالهم. وفي المقابل إذا ابتلي بلد ما بالفوضى والخوف والقلق والذعر والرعب، هبطت الحركة التجارية وكسدت البضاعة وهرب المستثمرون بأموالهم من هذا البلد، فتحقق بعد الخوف الجوع. وهذا ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في قوله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالأمن والأمان من أجل نعم الله تبارك وتعالى على بني الإنسان. إذا تحقق الأمن والأمان انطلق الناس وراحوا ورجعوا وباعوا واشتروا، بل وأدوا الوظيفة الأساسية التي خلقوا لها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل. ولذلك قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإذا أمن الإنسان على نفسه وتوفرت له لقمة عيشه تفرغ لعبادة ربه، وإذا خاف الإنسان على نفسه وجاع لم يتمكن من عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع ربنا سبحانه وتعالى لنا قصر الصلاة في حال الخوف، قصر الكم وقصر الكيف. قصر الكم فتصلى الرباعية ثنتين، وقصر الكيف فبدلا من أن يستقبل القبلة يصلي إلى أي جهة، وبدلا من أن يركع ويسجد يصلي إيماء. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فالأمن والأمان يعين الإنسان على عبادة الرحمن سبحانه وتعالى، والخوف يحرم الإنسان من القيام بوظيفته التي خلق من أجلها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا علمنا فضل الأمن والأمان نقول: إن الفوضى والذعر والرعب والخوف والقلق والبغي والاعتداء والظلم إنما يقع بين الناس بسبب عدم قيام كل واحد منهم بما عليه من حقوق نحو الآخرين، وإنما يتحقق الأمن والأمان بقيام كل واحد في المجتمع بأداء ما عليه من حق للآخرين. فإذا قمت أنا وقمت أنت بما عليك من حق نحو الآخرين وطالبت بحقك من الآخرين بلطف ورفق ولين، ساد الأمن المجتمع كله. وأما إذا قصرت أنا في حقك وقصرت أنت في حقي بغى بعضنا على بعض، وصارت الاضطرابات والفوضى والقلاقل التي تقضي على أمن الأسر والأفراد والمجتمعات بل والدول كلها. وهذه الآية التي صدرت بها خطبتي، وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، آية من سورة النساء تعرف عند العلماء بآية الحقوق، بآية الحقوق. شرع الله سبحانه وتعالى فيها لكل فرد في المجتمع حقا على الآخرين. فإذا قمت أنا بما علي من حق نحو المجتمع وطالبت المجتمع بحقي برفق ولطف ولين وسامحت من قصر في حقي، انتشر الأمن والأمان في الأفراد كلها والأسر والمجتمعات. فما أحرانا وأجدرنا بتأمل هذه الآية ومعرفة الحقوق التي شرعها الله فيها حتى يقوم كل منا بما عليه نحو الآخرين فيسود المجتمع كله الأمن والأمان والمحبة والوئام. بدأ الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة ببيان حقه هو سبحانه على عباده جميعا، فإن أعظم حق عليك هو حق الله الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي أحياك من موت وأوجدك من عدم ورزقك من فقر وأغناك بعد فقر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، التوحيد هو حق الله على العبيد، التوحيد هو حق الله على العبيد، كما في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالتوحيد هو حق الله على العبيد، به أرسل الرسل وبه أنزل الكتب ومن أجله خلق الجنة والنار. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وبالتوحيد يحقق الله الأمن والأمان للمجتمع كله. إذا قامت دولة بتوحيد الله وحققت التوحيد كما أراد الله حقق الله لها الأمن والأمان. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم من هذه الآية عموم الظلم وأنه يدخل فيه المعاصي والذنوب والخطايا والسيئات، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس ذاك، أما قرأتم قول العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا أي ولم يخلطوا إيمانهم بالشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد بالعبادة والتوجه إليه بكل ما يحب من الأقوال والأعمال من أعظم أسباب توحيد الأمن والأمان للمجتمعات في الدنيا. ولقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريش فآمنت به عصبة قليلة جدا، فسامتهم قريش سوء العذاب وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. فلما هاجروا إلى المدينة طاردتهم قريش وأرسلت إليهم التهديدات المستمرة حتى كانوا يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح في حالة طوارئ، في حالة خوف ورعب وضعف من أن تهاجمهم قريش في المدينة بعد الهجرة في أي ساعة. فبينما هم جلوس يوما في أسلحتهم إذ قال بعضهم لبعض: أترون أننا نعيش حتى يأتي علينا يوم نأمن فيه على أنفسنا ونضع أسلحتنا. فنزل قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا شريطة يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلما قاموا بهذا الشرط وحققوا توحيد الله سبحانه وتعالى حقق الله لهم الأمن والأمان ونصرهم على أعدائهم وامتن عليهم بذلك فقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فوحدوا الله يا عباد الله يحقق الله لكم الأمن والأمان في الدنيا وفي الآخرة أيضا. فإذا كان الأمن والأمان في الدنيا إنما يتحقق بالتوحيد فكذلك الأمن والأمان في الآخرة لا يتحقق إلا بالتوحيد. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ ولا يأمن يوم القيامة إلا الموحدون. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحسنة التوحيد والسيئة الشرك. فتوحيد الله يحقق للناس كلهم الأمن والأمان في الدنيا ويوم القيامة. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فإذا أقمنا بحق الله عز وجل فعلينا وعلى كل واحد منا داخل الأسرة وخارج الأسرة في المجتمع كله أن يعلم أن عليه نحو الآخرين حقوقا فرضها الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يقوم بحقوق الآخرين عليه. وأعظم حق بعد حق الله عز وجل حق الوالدين، أمك وأبيك. ولذلك قرن الله تعالى حقهما بحقه فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليك ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وتكررت وصية الله تبارك وتعالى للأبناء بآبائهم وأمهاتهم في القرآن كثيرة: ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وأمر الله تعالى الأبناء أن يشكروا الآباء كما يشكر الله عز وجل، قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فما أحسن إليك أحد من الخلق كما أحسن إليك أبواك، ما أحسن إليك أحد من الناس كما أحسن إليك أبواك. ولذلك فإنك قد تكافئ من يجاملك، وقد تكافئ من يحسن إليك، وقد تقدم له أضعاف أضعاف ما قدم هو لك. أما أبواك فإنك مهما قدمت لهما فأنت مقصر في حقهما ولن تستطيع مكافأتهما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لن يجزي ولد والدا، أي لن يكافئ الولد والديه أبدا إلا في حالة واحدة، وهو أن يجد أباه مملوكا عند الناس فيشتريه فيعتقه فيصير حرا. والحمد لله أن أعتق الله آباء رقاب آبائنا وأمهاتنا من عبودية الناس وجعلهم عبيدا لرب الناس وحده. فكلنا إذن مقصرون في حق آبائنا وأمهاتنا، فعلينا أن نتقي الله فيهما. من أكرمه الله بحياة والديه فليحملهما فوق رأسه وليجعلهما في عينيه وليعلم أن رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. فإذا قمنا بحق آبائنا وأمهاتنا تتسع دائرة الحقوق لتشمل الأقربين والأرحام وبالوالدين إحسانا وذي القربى. والله سبحانه وتعالى قد أمر بقيام بحق ذي القربى في القرآن في أكثر من آية، قال فآت ذا القربى حقه، وقال وآت ذا القربى حقه، ونهى سبحانه وتعالى وحذر من التقصير في حق الأقربين وقطيعة الرحم، فقال عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وتوعد سبحانه وتعالى من قطع رحمه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فقال سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وبين سبحانه وتعالى أن القيام بحق الأقربين وصلة الأرحام من أعظم أسباب دخول الجنة، وأن قطيعة الرحم وعدم القيام بحق الأقربين من أعظم أسباب دخول النار، فقال سبحانه إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. وبين صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة ينصب الصراط بين ظهراني جهنم ليعبر الناس، فترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط، هذا الصراط عن يمينه الأمانة وعن شمال الرحم، تشهد الأمانة لمن أداها وتشهد على من خانها، وتشهد الرحم لمن وصلها وتشهد على من قطعها. فاحفظوا لآبائكم حقهم وآتوا ذوي القربى حقهم وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. ثم تتسع دائرة الإحسان وتمتد دائرة الحقوق لتشمل الضعفاء في المجتمع، قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. واليتامى جمع يتيم، واليتيم هو من مات أبوه وتركه صغيرا لم يبلغ الحلم فلا يتمى بعد الاحتلام. الصغير الذي مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم هذا هو اليتيم. هذا اليتيم فرد من أفراد المجتمع، فقد الراعي، فقد المربي، فقد العائل، فقد من يجري ليجمع رزقه ويكسوه ويطعمه ويقوم على تربيته، فكفالته فريضة على المجتمع كله. يجب على المجتمع المسلم أن يكفل اليتامى ويرعاهم وأن يقوم بحقوقهم. قد جعل الله تبارك وتعالى لليتامى في أموال الناس حقا معلوما، وأمر سبحانه وتعالى بالإحسان إليهم ونهى عن أذيتهم والاعتداء عليهم. فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وجعل سبحانه وتعالى إهانة اليتيم وقهره عنوان التكذيب بيوم الدين، فقال سبحانه أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فإذا عرفت يتيما فآوه إليك وأنزله منزلة ولدك
إذا جاء العيد فكسوت ولدك فاكس اليتيم، وإذا دخلت المدارس فاشتريت لأولادك من الطلاب حاجياتهم فاشتر لليتيم حاجياته، وإذا دفعت مصاريف المدارس فادفع لليتيم مصاريف المدرسة حتى يتعلم وينفع نفسه ومجتمعه ولا يكون عالة على المجتمع بعد ذلك. ثم إن فعلت فأبشر بنعم الجوار وأحسن الجوار. قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ألا تحب أن تكون من رسول الله في الجنة كهذه من هذه؟ لا شك أنك تحب ذلك، فهذا هو الطريق. أكف اليتيم، ارعى يتيم، أحسن إلى اليتيم، آوه، احتضنه، أعطه من برك وحنانك وعطفك ورحمتك. عسى الله عز وجل إن مت أنت وتركت يتامى أن يهيئ ليتاماك من يكفلهم كما كفلت أنت يتامى غيرك. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، أي في يتامى غيرهم، وليقولوا أي لليتامى قولا سديدا. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، والمساكين جمع مسكين، والمسكين والفقير جعل الله لهم في أموال الأغنياء حقا معلوما، ومدح الذين يقومون بهذا الحق وجعل قيامهم بهذا الحق من أسباب جنات النعيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فإن رأيت فقيرا فأطعمه واكسه واعطف عليه وبره ومد يد المساعدة إليه، واعلم أن لله تبارك وتعالى نعما يعطيها أقواما لمنافع الناس، فإن هم بذلوها لهم ثبتها الله عندهم، وإن هم منعوها حولها الله عنهم إلى غيرهم. أنت قد وسع الله عليك وأطعمك من جوع وأغناك من فقر، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات، وجعل هذا غنيا وهذا فقيرا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فاعلم أن الفقير المسكين حقا عليك في مالك، فإذا طعمت فأطعم، وإذا اكتسيت فاكسه وأحسن إليه حتى يحسن الله تبارك وتعالى إليه. واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، جارك في المحل في المنزل، جارك في السفر إذا جلس بجوارك، جارك حيثما كنت له حق عليك بنص القرآن الكريم. ولقد أكثر جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الوصية بالجيران، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. جارك له حق عليك، حق البر والإكرام والإحسان والمعاشرة بالمعروف والنصرة إذا احتاج إلى نصرتك، ومد يد المساعدة إليه إذا احتاج إليك، وأن تخلفه في غيابه في أهله بخير، وأن ترعى حرمته في أهله وذريته كما تحب أن يرعى الناس حرمتك في غيابك. جارك جارك، جارك جارك، وصية الله ورسوله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. انتبه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. بل بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في نفي الإيمان عن الجار الذي لا يحترم جاره ولا يكرمه ولا يحسن إليه، فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، وما الحقوق التي شرعها الله تعالى في هذه الآية، آية الحقوق؟ والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب هو الزوج، فالرجل صاحب للجنب لامرأته، والمرأة صاحبة بالجنب لزوجها، فللرجل على امرأته حق، وللمرأة على حق على رجلها وزوجها حق. يجب على الرجل أن يتقي الله تعالى في امرأته، وأن يستوصي بها خيرا، وأن يحسن عشرتها، وأن يكرمها، وأن يجتهد في القيام بحقها عليه، وأن يغض طرفه عن تقصيرها فيه. ويجب على المرأة كذلك أن تجتهد في القيام بحق زوجها، وأن تبذل كل جهدها في إكرامه والعمل على راحته وتوفير سعادته، وأن تغض طرفها عن تقصيره هو في حقها. قال الله تعالى في الحقوق الزوجية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فلك على امرأتك حق، يقابله لامرأتك عليك حق. فقبل أن تقول لها أعطني، قل لنفسك ماذا أعطيت. قبل أن تطالب بحقوقك، سأل نفسك هل قمت بحقوقها أنت. إن من فقه ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، أنه كان يقول: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. فاتقوا الله في نسائكم، واستوصوا بهن خيرا، فإنهن وصية الله ورسوله. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وفي حجة الوداع، والنبي يخطب في الحجاج، لم ينس الوصية بالنساء خيرا: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. فإذا قام الرجل بحق امرأته عليه، وقامت المرأة بحق زوجها عليها، رفرفت أعلام الأمن والأمان على الأسرة. ولا شك أن أمن المجتمع من أمن الأسرة، وأن فوضى المجتمع من فوضى الأسرة، فالأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع. فتأمل يا عبد الله، إذا قمت كرجل بحق امرأتك، وقامت المرأة بحق زوجها، ثم قام الأبناء بحق الآباء والأمهات، استقرت الأسر ورفرفت عليها أعلام المحبة والوئام والأمن والأمان، وعاد ذلك كله على المجتمع بالأمن والأمان أيضا والمحبة والوئام. والصاحب الجنب وابن السبيل، وهو المسافر، المسافر إذا انقطعت أمواله ونفدت في سفره، فعلى أهل البلد الذي نزل فيه أن يساعدوه، وأن يقفوا بجواره، وأن يعطوه من ماله حتى يرجع إلى بلده، ولو كان له في بلده مال. وما ملكت أيمانكم، انظر إلى حقوق الإنسان في الإسلام، انظر إلى محاسن الإسلام. الإسلام يجعل للعبد المملوك حقا على سيده، الإسلام يجعل للأجير عند مستأجره حقا، الإسلام يجعل للخادم يخدم بأجر له على من يخدم حقا. وما ملكت أيمانكم، فهل رأيتم مثل هذه الحقوق في غير الإسلام؟ حقوق الإنسان التي يتشدقون بها ويتهمون الدول الإسلام بأنها لا تقوم بحقوق الإنسان، الإسلام هو الأسبق في بيان حقوق الإنسان. الإسلام هو الذي شرع هذه الحقوق، لأن الإسلام هو شريعة الرحمن الذي علم القرآن خلق الإنسان. الرحمن خلق الإنسان وشرع له هذه الحقوق، فإذا قام بها نحو الآخرين، وقام الآخرون بها نحوه، تحقق الأمن والأمان في المجتمع كله، وعاش الناس أفرادا وجماعات ودولا في أمن وأمان وسلم وسلام. هل تعلمون معشر الأحبة أن كل النزاعات والخصومات والقضايا في المحاكم إنما مردها
إلى الحقوق. أنا أشكو فلانا لأنه لا يقوم بحقي، زوجة تشكو زوجها لأنه لا يقوم بحقها، رجل يشكو امرأته لأنها لا تقوم بحقه، لفلان على فلان أموال لا يريد قضاءها فهو يشكوه. فإذا عرفت ما علي فأديته، وعرفت ما لي فطالبت به بكل رفق ولين، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع أدب المطالبة، كيف تطالب بحقك من الآخرين؟ يقول الله تبارك وتعالى بعدما خفف عنا نحن المسلمين وشرع لنا الدية في القتل العمد، يقول سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فإذا قتل قاتل عمدا وعفى عنه أولياء المقتول مقابل الدية وثبتت الدية عليه، فعلى من استحق الدية أن يطالب بالمعروف، اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له حق فليطلبه في عفاف، من كان له حق فليطلبه في عفاف، واف أو غير واف، واف أو غير واف. فاتقوا الله وأدوا ما عليكم، وإذا طالبتم بما لكم فاطلبوه في عفاف برفق ولين. عسى الله أن يجمع شملنا ويوحد صفنا ويؤلف بين قلوبنا ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أيها الأحبة في هذه البلاد، أدام الله عليكم نعمة، وما أكثر نعم الله عليكم علينا جميعا وعلى الناس كافة، وأجلها نعمة الأمن والأمان، وهي نعمة كل فرد في المجتمع مسؤول عن العمل على دوامها واستقرار البلاد وسلامتها. فاتقوا الله ربكم وحافظوا على نعم الله بشكر الله عز وجل، فإن الشكر يديم النعمة ويزيدها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إن من أعظم وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وصانا بشكر الله، أخذ يوما بيد معاذ بن جبل وقال: يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاشكر الله على ما تفضل به عليك من نعم لا تعد ولا تحصى، أحصاها الأمن والأمان. واسأل الله ثبات النعم ودوامها وزيادتها. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، واجعل عاقبة خيرا، ومكن لعبادك الصالحين. اللهم واحفظ ملك العباد من كل مكروه وسوء، ووفقه لما تحب وترضاه، واجعله في قضاء حوائج البلاد ومصالح العباد يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.
اللهم